بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. ولا يزال الحديث موصولا في قراءة الأحاديث التي دونها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وقد وقفنا عند قوله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان: من دمها، لأنه سن القتل أولا.
الحمد لله. سبق القول بأن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويباته، وأنه في بعض الأحيان يبوب بحديث لم يصح على شرطه لكنه رواه أهل الحديث، ومن هذا ما ذكره البخاري هنا في هذا الباب، فقد بوب بجملتين من حديثين رواهما الإمام مسلم، وهما أولا قوله رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة، وهذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقول البخاري رحمه الله هنا أيضا في الجزء الثاني من التبويب: أو سن سنة سيئة، هذا أيضا جزء من حديث رواه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا ولا شك أيها الإخوة يدل على عظم وشأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الخير، أن العبد يجازى بما صنع هو وبمن سار على نهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، سواء في الدعوة وهذا أعظمها إلى دين الإسلام، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا أعظمها وأفضلها. ثم بعد ذلك التوجيه والإرشاد، كان يجد الإنسان على أخيه خطأ أو خللا، وأعظمه في باب العقيدة والتوحيد كأن يقع في أمر شركي أو أمر بدعي سواء مكفر أو غير مكفر، أو يجد عليه أخطاء فيدعوه بالتي هي أحسن ويعلمه ويرشده، كم له من الأجور، كم له من الحسنات. وفي المقابل أيضا نسأل الله العافية: من دعا إلى ضلالة، أحدث بدعة ودعا الناس إليها، عمل شرا ودعا الناس إليه، والآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما أكثر ما يكون مثل هذا الأمر، إما أن يضع الإنسان حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكذب عليه، ويسن للناس أمورا كما جاء هنا في هذا الحديث في حديث جرير بن عبد الله أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحمل أوزارهم وأوزار من يتبعونهم إلى يوم القيامة. وهذا ما جاء في الآية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وهي قوله جل وعلا: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. روى الإمام الطبري هنا عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أنه قال: أي ليحملوا إثم ذنوبهم وذنوب من تبعهم على هذا الأمر، من سار عليه. فطوبى لعبد كان مفتاحا للخير، دعا إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولذلك قال العلماء: من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون أمته بل دون سائر الخلق أجمعين أن جميع أعمال أمته يعود أجرها إليه عليه الصلاة والسلام، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم، المصلون يصلون، والقارئون يقرؤون، والمجاهدون في سبيل الله، والآمرون بالمعروف، كل هؤلاء تعود أعمالهم، تعود أجور حسنات أعمالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد عليه الصلاة والسلام كأبي بكر، أول من سبقوا في الإسلام، في عبد الله بن مسعود، سعد بن أبي وقاص، وعثمان رضي الله عنه. كان بعضهم يقول: كنت ربع الإسلام، يعني كان الدين محصور في أربع وهو الرابع منهم. فكم لهذا من الأجور وكم لهذا من الحسنات. وأنتم تعرفون أيها الإخوة، كثير من البلاد الإسلامية الآن ما دخل فيها الإسلام بالسيف، يعني بالجهاد، وإنما بالدعوة إلى الله، كالدول التي في شرق آسيا مثلا وغيرها. فكم يعني هؤلاء الذين نشروا الإسلام ودعوا إلى الله تعالى وأسلم تحت أيديهم أمم وخلائق لا يعلمهم إلا الله عز وجل. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد مفتاحا للخير، وأعظمه كما قلت هو مفتاح الدعوة إلى هذا الدين. وإن البشرية الآن أيها الإخوة الحائرة، والله إنها في أحوج ما تكون أن يعرض لها هذا الدين، أن تعرف خصائصه، أن تعرف تعاليمه، أن تعرف مصادرها الصحيحة من الكتاب والسنة. وإلا أن ترى كثير من الناس الآن في 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 لا أقول في شرق عالم أو في غربه ولا في شمال ولا في جنوب، بل في كل مكان، والله إنها أمة حائرة تبحث عن الحق. لكن نحن أيها الإخوة نتحمل هذه المسؤولية، أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن نبين سماحة هذا الدين، أن نبين خصائص هذا الدين، أن نبين ثواب ونعمة من أنعم الله عليه بهذا الدين، انشراح الصدر، سعة البال، أن يكون إنسان له هدف عظيم، أن يعرف أنه سيبعث بعد الموت، أن هناك جنة وأن هناك نار. لكن هناك ناس أن أمم تعيش عيشة البهائم، تأكل وتشرب وتتناكح، ليس لها هدف ولا غاية، ولذلك يوجد عندهم الانتحار ويوجد عندهم الضيق. فنحن أيها الإخوة نتحمل هذه المسؤولية أمام هذه الأمم التي هي بأمس الحاجة، أن نعرض لها هذا الإسلام، يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسلوكا واقعيا في أنفسنا. ثم أيضا نحرص في المقابل أن ننفي ما ألصق بالإسلام من التهم الجائرة، كأن أنه يتضمن أو يدعو إلى الإرهاب والتطرف أو إلى العنف والتشدد، أو أنه يهضم حقوق الإنسان أو يهضم حقوق المرأة. كيف ذلك والله جل وعلا يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنا أقول أيها الإخوة، ما أكثر ما نسمع الآن ونقرأ، ومن من سافر ورأى، أن هناك أمم بحاجة أن تعلم هذا الدين وأن تعرف مصادرها الصحيحة وتعاليمها السمحة. فهذا إذا كنا نتكلم عن المستوى العام. أيضا فيما بين المسلمين كم في من أخطاء، كم في من زلات، كم نرى من تصرفات، من أعمال مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة نتحمل هذا الأمر، نحن نجد، وأنت تستطيع تصنع هذا في بيتك، تصنع هذا في حيك، في جيرانك، في مسجدك الذي تصلي فيه، ترى من أخطاء ومن زلات. كم من الناس يقول: والله أنا ما كنت أعرف، أنا أسير على هذا الخطأ من سنوات ولا أعرف، لا أفقه شيئا في هذا الأمر. فيدعو لك يقول: جزاك الله خير يا فلان، علمتني، أرشدتني. وبعدين تأتي له بالكلام مقرونا بالدليل من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم. نحن أيها الإخوة نشجع في هذا ونحذر أيضا في المقابل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة، وفي الحديث الآخر: من سن سنة سيئة كان عليه إثمها وآثام من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. كل من يتلقون هذه البدعة أو المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحمل أنت إثمها، لأنك أول من دعا إليها. ولذلك دعاة الفتنة والسوء هذا لا شك يتحملون سوءا وفجورا وآثاما عظيمة، كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، كاملة يوم القيامة، هذا من باب التأكيد، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي هذا أيها الإخوة التأكيد على ما يسميه العلماء بأمانة الكلمة. بعض الناس ما يفقه مش معنى أمانة الكلمة. نعم، الكلمة التي تتفوى بهذه أمانة ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. إذا كانت كلمة صحيحة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق منهج أهل السنة والجماعة كنت داعية إلى الخير، هذه أمانة ومسؤولية. وفي المقابل إذا فرطت، دعوت إلى سوء أو نشرت حديثا موضوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعوت إلى بدعة أو إلى غير ذلك، كم ستظل بسببك أمم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس والله الآن يدعو لفلان ويقول والله سمعنا له حديثا أو فلان نصحني أو وجهني، ومنذ ذلك الوقت وأنا والله الحمد أسير على هذا الطريق، حتى أيضا في توجيه يعني زائد، ليست المسألة في صح وخطأ، أيضا في التوجيه إلى الأعمال الصالحة، إلى فضائل الأقوال والأفعال، أيضا يجب أن يكون هناك التناصح والتعاون. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل. شوف كيف أن نسأل الله العافية، يعني الاقتداء بالفعل السيء، من جر الناس إلى هذا الأمر. قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، هذا ولا شك أنه احتراز واحتراس من القتل بحق، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، حديث عثمان رضي الله عنه النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، وأيضا في مسألة الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. قال إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وأنتم تعرفون في قصة ابن آدم عندما قرب قربانا، وعاد كلام مفسرين في هذا طويل، وإن كنا لا نقبل الإسرائيليات والتوسع في هذا الكلام الذي يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال قتل أحدهما الآخر فباء بإثم قتله وبحث كيف يدفنه، حتى دل على ذلك بفعل هذا الغراب الذي أراه كيف يواري سوءة أخيه إلى آخر القصة. قال عليه الصلاة والسلام إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني إثم ووزر. قال في الرواية الأخرى قال لأنه سن القتل أولا، فكل من يقتل الآن ظلما وبغير حق يتحمل ابن آدم الأول كفل من ذلك. ونسأل الله العافية. قس على هذا من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى فجور، من أيد منكرا، من دعا إليه، من حببه إلى الناس، من يعني إلى غير ذلك، وأعظمه ولا شك نسأل الله العافية الشرك بالله سبحانه وتعالى والوقوع فيما يخالف عقيدة المسلم في توحيده وفي إيمانه. ثم بعد ذلك ما يأتي أيضا من البدع والمعاصي وغير ذلك. فالله الله أيها الإخوة يحرص الإنسان أن يكون مفتاح للخير لا أن يكون مفتاحا للشر. ونحن نسمع لهنا هذا الحديث، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال فقط، وإلا الحياة الآن كما قلت يعني مسرح في الأعمال الصالحة وفي الأعمال السيئة. ولنستحضر قول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم بعض المفسرين ذكر أنها في المؤذنين، لكن الصحيح عند جمهورهم أنها عامة، ولا شك أن المؤذنين هم أول الناس دخولا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم بأذانهم يدعون الناس إلى الصلاة. لكن أن الآية محصورة في المؤذنين هذا غير صحيح، الصحيح أن الآية عامة وهي في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختم بما ذكرته أولا، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أجور أمته تعود إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأنقذ الله عز وجل هذه الأمة به عليه الصلاة والسلام من ظلمات الكفر والشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإسلام والإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. نعم الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر.
الحمد لله. أولا نقف عند هذا التبويب. أراد البخاري رحمه الله أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فهو حجة، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أصول التفسير، أن إجماع الصحابة على أمر هذا حجة ولا نقاش في ذلك ولا خلاف. أما مسألة الإجماع فهذا ولا شك علم مهم في علوم أصول الفقه، وهو أيضا من أصول العقائد. والكلام عن تعريف الإجماع وهل يشترط أن يكون في كل قرن وهل يكون عاما، هذا فيه كلام كثير لأهل العلم يراجعه من أراد يعني التوسع فيه. لكن نحن هنا ندور في كلام البخاري رحمه الله تعالى وهذه الأحاديث التي ذكرها. ومن الحديث هنا أن نتكلم عن الإجماع في التفسير، لأن درسنا الآن هو عن التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. نعم، الإجماع في كتب التفسير هذا علم مهم، وقد تحدث عنه العلماء سواء فيما كتبوا في أصول التفسير أو فيما دونوه في علوم القرآن أو فيما ذكره المفسرون في مقدماتهم. وأكثر من يعتني بالإجماع في التفسير ثلاثة من المفسرين، أكثرهم عناية وإن كان يوجد في بعض كتب التفسير. أولهم شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فإنه يعتني كثيرا بذكر إجماع أهل التفسير، تجده دائما يقول: وبنحو هذا قال أهل التفسير، وقد أجمع على ما ذكرناه أهل التأويل، لأنه يعني رحمه الله بكلمة التأويل التفسير، وهو أحد المعاني الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لمعاني التأويل. قال شيخ الإسلام: التأويل يأتي لمعاني ثلاثة، المعنى الأول أن يكون بمعنى التفسير، وهذا قال شيخ الإسلام أنه يستعمل هذا المصطلح الطبري رحمه الله في كتابه التفسير، هذا أولا. المعنى الثاني بمعنى حقيقة الشيء وذاته، يعني تطبيقه، ومنه قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقيقته وتطبيقه. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت رضي الله عنها: كان يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن في آخر سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أما المعنى الثالث فهو بمعنى تأويل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدون قرينة، بغير قرينة صحيحة، وهذا مسلك من تأولوا الصفات وغيرهم، من تأولوا صفات الله عز وجل إلى معاني أخرى غير صحيحة. على كل حال هذا أولهم، وهو الطبري يعتني كثيرا رحمه الله بنقل إجماع المفسرين. الثاني أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية صاحب التفسير المشهور المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، يعتني أيضا رحمه الله بنقل إجماع المفسرين، صاحب المحرر الوجيز، وهو يعتبر إمام المالكية وإمام أهل المغرب في التفسير، يعني هم يقولون يعني إمامان، الطبري في المشرق وابن عطية في المغرب، فهما يعني يعتبران جبلان وإمامان في التفسير، وإن كان عاد الطبري متأخر كثير، وإن كان ابن عطية متأخر كثيرا عن الطبري رحمهم الله تعالى جميعا. الثالث الحافظ بن كثير رحمه الله، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، أيضا يعتني بنقل الإجماع كثيرا في تفسيره، وغيرهم أيضا. لكن هؤلاء الثلاثة إن أردت مادة علمية في الإجماع في التفسير، وهذا ما يهمنا في هذا الدرس، فتجدها في هذه الكتب الثلاثة. مثل نضرب لهذا أمثلة، مثلا نأخذ من ابن كثير رحمه الله، لأنه ينقل أيضا كثيرا عن الطبري، نقل مثلا لما ذكر الآيات في لما فسر الآيات في سورة النور والحديث عن براءة عائشة رضي الله عنها، قال رحمه الله: أجمع أهل العلم أجمع أهل التفسير والتأويل القرآن على أن من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة فإنه كافر بالقرآن. هذا إجماع نقله رحمه الله. قال أي واحد الآن يتهم عائشة الآن بالفاحشة أو يتهم خديجة رضي الله عنها أو ميمونة أو زينب أو غيرهم من أمهات المؤمنين فهو كافر بالقرآن. أيضا نقل الإجماع المفسرين عند قول الله عز وجل في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قال إن الأيد هنا بمعنى القوة وليس هي جمع اليد التي هي يعني صفة من صفات الله عز وجل. نقل هنا إجماع أهل العلم على أن المراد هنا بالأيد هنا القوة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فعلى كل حال يعني هذه من الإجماعات التي يذكرها أهل العلم. هنا في قول البخاري رحمه الله قال وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. لا شك يعني أن هذا قول من الأقوال أن إجماع علماء الحرمين الشريفين يعتبر حجة. وهذا يعني قول رآه البخاري رحمه الله تعالى وجماعة أيضا من أهل العلم. ولكن هذا الحقيقة فيه نظر، فإنه لو نعم إذا كان في الصحابة فهذا ولا شك، لكن بعد الصحابة رضي الله عنهم إذا كان إجماع علماء الحرمين وخالفهم علماء الأمة وهذا قليل لا يمكن، لكن لو فرضا خالفهم مثلا علماء العراق والشام والمغرب فإن هذا فيه كلام كثير لأهل العلم. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يقول إجماع أهل المدينة حجة، وأنتم لو تقرؤون في كتابه الموطأ دائما يقول أجمع أهل المدينة إجماع أهل المدينة، فكان يرى رحمه الله تعالى أن إجماع أهل المدينة حجة. على كل حال وإن كان في خلاف وأخذ ورد، ولكن يبقى أن إجماع الحرمين الشريفين علماء مكة والمدينة له ثقله. ورجح الحافظ بن حجر قال إن كان في كلام ونقاش، ولكن يبقى في مسألة الترجيح أن القول الذي يذهب إليه علماء الحرمين الشريفين أنه قول له رجاحته وله وزنه وله ثقله بين الأقوال. مسألة عاد الإجماع وما الإجماع هذا كما قلت يراجع في الكتب المتخصصة وينظر في كتب أصول الفقه ويعني يعاد النظر فيها، لكن نحن نتكلم فيما ذكره البخاري. يقول الحافظ بن حجر وإن كان يعترض على مسألة إجماعهم أنه معتمد، لكن يبقى أنه مرجح قوي في أي قول. هذا ولا شك عندما تقرأ مثلا أن هذا قال به علماء الحرمين الشريفين، قال به السلف في مكة والمدينة، قال به فلان، لا شك أن هذا قول قوي وهذا قول له رجاحة وزنه. وهذا ما أراده البخاري رحمه الله تعالى في إيراد هذه الأحاديث. ذكر في هذا الباب 24 حديثا كله يدلل رحمه الله على أن يعني كلام أهل العلم في مكة والمدينة ليس كمثل غيره، لا يقارن بغيره في أماكن أخرى. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، يعني من سكنوا مكة والمدينة، وإن كان التركيز الآن في حديثه على المدينة لا شك أن هذا فضل الله جل وعلا آتاه أهل المدينة، آتاهم الفضل والعلم والخير في جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثهم عن الفقهاء عن فقهاء المدينة السبعة وعن غيرهم، لا شك أن هذا له ثقله ووزنه. فعلى كل حال هذا يعني مما يعني نحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن جعلنا نجتمع في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذا الحديث في فضل الاجتماع للدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزيته عن غيره، وهذا فضله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. إذن أيها الإخوة هذه الأحاديث التي سيذكرها البخاري رحمه الله تعالى في بيان عظمتي ومكانتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فضل أهل العلم فيها، وسيأتي الآن أحاديث عن الصحابة وكيف كان منهجهم وطريقتهم وكيف كان تعظيمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون على سنته لا رأيا ولا مالا ولا ولدا، فضلا عن الهوى وعن كذا، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يقدموا ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر البخاري كما قلت 24 حديثا سنذكر إن شاء الله ما نتدارس منها ما يتيسر الآن، ونرجئ بقيتها إلى الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ على بركة الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
حتى يعني معذرة، شوفوا حتى يعني التبويب أراد البخاري أن يبين قداسة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانتها، والحديث أيضا في صحيح البخاري: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهنا قال هنا: وما كان بهما من مشاهد، وهو يقصد مكة والمدينة، وإن كان معظم الأحاديث التي ذكرها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. كل هذه معالم، معالم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نبدأ الآن نأخذ الحديث الأول. وكما قلت أيها الإخوة، مسألة الإجماع هذا أمر باب عظيم، والعلماء كتبوا فيه على وجه الإفراد وفي أصول الفقه. من أراد كما قلت التوسع وأخذ المسائل التي ذكرت في هذا الباب يراجعها في مضانها، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
الحمد لله، المدينة في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة كان فيها وباء وفيها أمراض، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن ينقل حماها إلى الجحفة، وإن كان بقي شيء في المدينة نعم يبقى فيها ضيق ويبقى فيها شدة وفيها لأواء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صبر على لأوائها وشدتها، وأن من كتب الله عز وجل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والأمر كله له جل وعلا أولا وآخرا، فمات بها كان صلى الله عليه وسلم له شفيعا، كان له شهيدا كما دلت على ذلك الأحاديث. فلا بد من الصبر في العيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيب الناس، حتى قال أهل العلم ليس مجرد اللأواء في المدينة هو الأمراض، قالوا حتى ضيق العيش قد الإنسان ما تيسر له عمل أو يتيسر له وظيفة أو يتيسر له مثلا كسب للرزق، يجد هناك يعني مشقة، فلا بد أن يصبر على لأوائها وشدتها. في هذا الحديث أن هذا الأعرابي أصابه وعك يعني مرض، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام، فقال: يا رسول الله أقني بيعتي، لما أصابه هذا المرض فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ردة، كيف يعني سيترك دينه ويخرج؟ فالمهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، يعني أقلني يعني أترك بيعتي، أفضض بيعتي، أطلق بيعتي التي بايعتك بها، ثم فأبى، ثم جاءه فقال: أقني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي يعني ارتد على عقبيه، نكص على عقبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. طيب، هل هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر أهل العلم على أن سكناها وفضل السكن فيها والبقاء وأنه لا يخرج منها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يخرج من المدينة. قال أهل العلم إن هذا مخصوص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن جملة من الصحابة خرجوا من المدينة. هل معناه أنهم لما خرجوا من المدينة خرجوا عنها زهدا فيها ورغبة عما جاء فيها من الفضائل والخير؟ حاشا وكلا، لكن هذا الحديث كما قال أهل العلم هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام خرجوا. وقد ذكر الحافظ بن حجر هنا جملة من الصحابة الذين خرجوا من المدينة وما سكنوها، فذكر منهم ابن مسعود، أبو موسى الأشعري، علي رضي الله عنه، أبو ذر، عمار، حذيفة، عبادة بن الصامت، أبو عبيدة، معاذ، أبو الدرداء وغيرهم من الصحابة الذين خرجوا من المدينة. لكن نحن نقول ولا شك أنه يعني إلى الآن من سكن المدينة رغبة في فضائلها وفي الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأعظمه الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة فيه فرضا ونفلا بألف صلاة. الصلاة في مسجد قباء بأجر عمرة هذا فضل أيضا آخر. نعم هذا خير، والإنسان يحرص أن يستغل وقته فيما ينفعه، لا أن يكون يحدث فيها حدثا، لأنه كما قال العلماء الغنم بالغرم، يعني كون الإنسان يجلس في المدينة ويحدث فيها حدثا، والحدث وإحنا سبق الكلام فيه يشمل أمرين كما قال أهل العلم في الحديث: من المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحدث هذا هنا ما هو؟ قال أهل العلم يشمل أمرين: الأمر الأول البدع، أن يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة. الأمر الثاني أن يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة وشرا وخلافا بين الناس، كأن يدعو إلى الخروج على ولي الأمر مثلا، أو أن يحدث أحزاب وتجمعات وخلافات، فإن هذه من الفتن والشرور التي حذر منها الإسلام عموما، فضلا أن تكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلت ذكر أهل العلم. فنحن نقول نعم، الذي يرغب الخير في المدينة يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص أن يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام، يقيم فرائض الله، لأن بعض الناس الآن بس همه أن يسكن المدينة، لكن تجده لا يصلي مع الجماعة، بل تجده يمكن ما يصلي ويفعل الفجور، ويظن أن سكناه في المدينة أن هذا سيعلي مقامه. لا يا أخي، ترابها لا يطهر من يفعل المنكرات فيها. عاش فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، وعاش فيها المنافقون، ومع ذلك هل أغناهم سكناها ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء؟ لا والله. إذن يا أخي، تربة المدينة لا تقدم لك ولا تؤخر، وترابها وسكناها لا يقدم لك ولا يؤخر، إذا كنت لا تعمل بفرائض الله عز وجل ولا تقيم شعائر الله، وأعظمه كما قلت تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. إذن أيها الإخوة، يجب أن نفقه هذا الكلام. يعني نحن نجلس مثلا بعض الناس المدينة وسكن المدينة وفضائل، نعم والله آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، لكن تجي تنظر في حال هذا الشخص، يعني إما أنه يعني لا يقيم فرائض الله، أو رجل لا يتورع عن الحرام، أو رجل يفعل كذا وكذا ومحدثا، أو أنه يفعل بدعة أو يفعل شرا وفتنا، أو في المقابل تجد رجل مقصر، بعضهم يمر عليه شهرين ثلاثة أشهر ما صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرضا واحد، هو ساكن سنوات في هذه المدينة الطيبة، طابت الطيبة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من الحرمان أيها الإخوة؟ والله أنا لا أقول عن نفسي شيئا، لكنني أصلي بعض الأحيان في بعض أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرى أناسا ما شاء الله كبار في السن وأواسط في السن وأقل منهم في السن، ما شاء الله مواظبين على الحضور، لا تخطئهم يمكن الصلوات الخمس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ليسوا بأفرغ من الآخرين من أعمالهم، وليس عندهم يعني ما عندهم شغل إلا الصلاة فقط، عندهم أعمال، وليس هم بنو آدم وبشر مثل غيرهم، لكن هداية ومنة من الله سبحانه وتعالى أنهم يحرصون على أن يصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمون أنفسهم يوميا ولو صلاة في مسجد قباء ليحظوا بالأجر أيضا، وهذا كما سيأتينا الآن بعد قليل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويحرصون، وإذا جاءوا ما شاء الله تجدهم في جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما في حضور حلق العلم، وإما أن ينضموا في حلق القرآن، هذا فضل الله، هذه منة والله وهداية، والله لا تشترى بالأموال، هي توفيق من الله، وأن الإنسان يعرض نفسه لنفحات الخير لنفحات العلم النافع والعمل الصالح. فنحن أيها الإخوة دائما يعني نؤكد على هذا، لأن يعني والله الحمد كثير من الزوار الذين نتشرف والله الحمد بزيارتهم ونفرح بهم، ويقول بعضهم والله سكن المدينة، نحن نقول نعم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يأتي والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وغير ذلك، لكن لازم هناك الأدب، التزام الأدب، الاحترام. الإنسان يعني يتأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرفع صوته كما قالت عائشة رضي الله عنها إن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حية. آداب كثيرة يجب أن يلتزمها الذي يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي ويزور مسجد قباء، يعني يحرص على الخير، يدعو إلى الله تعالى، يعني يغتنم دقائق عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون إن شاء الله مش على خير. وأن يري أيضا يا أخي المواطن أو المقيم صورة حسنة، وأحسبكم إن شاء الله وكلنا على هذا الأمر، أن تعطوا هذه الصورة الطيبة لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ولله الحمد ما زرنا في خارج المملكة إخواننا المسلمين وتقول له إني من أهل المدينة إلا والله تمسكوا فيك، ما شاء الله أنت من أهل المدينة، يعني الناس لهم حنين ولهم محبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورطابة الطيبة، وحق لها ذلك ولله الحمد. لكن يجب أيضا أن نتحمل مسؤولية القدوة أمام الناس، أن نري الله عز وجل أولا وآخرا من أنفسنا خيرا، ثم أن نري إخواننا المسلمين التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم الوحيين القرآن والسنة، الدعوة إلى الله عز وجل، التمثل بأخلاق القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث على كل حال في هذا عظيم، وأنا أعرف أنكم قد سمعتم من غيري في هذا الموضوع بالذات الكلام الكثير من مشايخنا الذين درسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله أمواتهم ووفق الأحياء منهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك الحزب المفلحين، إنه لذلك والقادر عليه، والله المستعان. نعم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا في هذا الحديث أن المدينة كالكير تنفي خبثها. الكير هي النار التي يعرض عليها الحديد، يعرض عليها الذهب والفضة، فتنفي الخبث يعني الشيء الذي لا فائدة منه، الشيء السيء، وينصع طيبها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الأحاديث الأخرى أن المسيح الدجال يأتي وهمته المدينة، يريد أن يدخل المدينة فتصده الملائكة وتكون له على كل نقب من أنقابها وفي كل مدخل جماعة من الملائكة فيمنعونه من الدخول إلى المدينة. لكن أخبر صلى الله عليه وسلم أن المدينة ترجف ثلاث رجفات فتخرج إلى الدجال من كان في قلبه شرك، من كان في قلبه كذا وكذا، إلى آخر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان في المدينة وفي قلبه شيء شرك أو غير ذلك مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يخرج إلى الدجال ويفتن بفتنته التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا الأدب وحسن الطلب، وأن يرزقنا التمسك بالسنة في مدينة رسول عليه الصلاة والسلام وفي غيرها، وأن نكون مفاتيح للخير دعاة بتمسكنا بالسنة وبالأخلاق الطيبة وبالتعامل الحسن، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها.
هو الأشهر أن يقال بفتح الراء رعاء الناس، ويقال رعاء الناس، لكن المشهور رعاء الناس يعني جهلتهم والغوغاء منهم. نعم.
فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأهمل حتى حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة.
الله أكبر، هذا الذي قصده البخاري، يعني يريد أن يؤكد على أن ما يخرج من هاتين المدينتين من مكة والمدينة، وهنا هنا الحديث المدينة، يعني أراد أن يبين لها قداستها في فتاواها وفي منهج علمائها وفي لزوم السنة، فهنا نص قال دار الهجرة ودار السنة، والله المستعان. نعم.
فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل أو فيما أنزل آية الرجم.
الحمد لله، هذه القصة حصلت في آخر حجة، حجها عمر رضي الله عنه في سنة 23 للهجرة، قال العلماء هي في سنة 23 من الهجرة. هذه الحادثة تضمنت يعني فوائد ومسائل. أولا فيها فضل ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه مع حداثة سنه وصغر عمره إلا أنه كان يقرأ أفاضل الصحابة وكبار الصحابة، وهذا ما يمنعهم أنهم يستفيدون ممن هو أصغر منهم سنا. فعبد الرحمن بن عوف ولا شك أن له مقام عظيم، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو كذا وكذا، إلا أنه كان يعني أقرأه ابن عباس شيئا يمكن أن عبد الرحمن بن عوف ما قرأه أو ما علمه، أو أنه أراد تشجيع ابن عباس رضي الله عنهما ليستمع منه. على كل حال، هذا يدل على أمرين، على فضل ابن عباس وعلى علو كعبه وعلو مقامه في كتاب الله عز وجل، حيث كان يقرأ أقرأ عبد الرحمن بن عوف، وفيه أيضا في المقابل تواضع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ويعني أنه يقبل القراءة وأخذها من ابن عباس رضي الله عنهما. وتذكرون أيها الإخوة لما مر بنا قصة عمر رضي الله عنه، كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما في مجلسه وفيه أشياخ الكبار من أهل بدر وغيرهم، فقال بعضهم كيف هذا يدخل معنا فلان وكذا، وكان قيل إن الذي قال هذه المقالة هو عبد الرحمن بن عوف، وهذا ليس معنا غمطا لمقام ابن عباس، لكن على كل حال أمر أراده الله سبحانه وتعالى ليظهر فيه مكانة ابن عباس، وحصل ما سأل عمر رضي الله عنه عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر القصة. على كل حال، هذا يدل كما قلت على علو مقام ابن عباس رضي الله عنه، وهذا كما قلت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم باجتهاده رضي الله عنه، ثم بأخذه العلم، ثم بعلمه بلغة العرب. هذه أسباب أربعة وغيرها جعلته من أئمة هذا الشأن. أيضا عبد الرحمن بن عوف في تواضعه رضي الله عنه كيف أخذ عن ابن عباس. المهم اجتمع به في ميناء. اسمعوا أيها الإخوة هذه الحادثة وما فيها من الفوائد العظيمة. قال عبد الرحمن لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل، يعني اللي هو عمر رضي الله عنه، يقول عبد الرحمن إنني كنت عند أمير المؤمنين ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتاه رجل فقال إن فلانا يقول، فلان هذا لا يدرى عنه، ما صرح لا بالرجل ولا بفلان، يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. جاء في رواية أن الذي يريدون بيعته قيل طلحة بن عبيد الله وقيل علي رضي الله عنهم أجمعين. فانظروا أيها الإخوة أن الناس سبحان الله يعني يريدون أن يتكلموا في كل شيء، وإلا فما العلاقة أن الإنسان يبدأ يتكلم لو مات أمير المؤمنين من سيكون الخليفة، من سيكون إمام الناس بعده. ولذلك قال عمر رضي الله عنه يعني لأقومن مقاما العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. ما معنى يغصبوهم؟ يعني الذين يتدخلون فيما ليس لهم به شأن ولا رأي. وإلا فما علاقة فلان يتدخل؟ من سيكون الخليفة بعد عمر رضي الله عنه؟ وسنبايع فلان، سنبايع علان، هذه أمور يدخل فيها رعاع الناس وهامجهم. ويا سبحان الله، هذا الأمر تجده موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. تجد بعض الناس من سيأتي بعد فلان، إذا مات الملك فلان أو الخليفة أو أمير المؤمنين أو الرئيس، ويبدأ الناس يخوضون ويحللون ويبنون كلام على كلام. طيب يا أخي، أنت مالك ولا الأمور هذه والتدخل فيها؟ اهتم بمصلحتك وما يفيدك. ولذلك عمر رضي الله عنه قال يريدون أن يغصبوهم، يعني أن يتدخلوا في أمور ليس لهم فيها شأن، ما لا هم أهل شورى وليس لهم حل ولا عقد في هذه الأمور، فلماذا الإنسان يتدخل في هذا؟ ولذلك قال عمر رضي الله عنه سأقوم وأتكلم في هذا الأمر، وأريد أن أرد على هؤلاء لا يتدخلوا فيما لو مت من سيكون الخليفة بعدي، هل هو طلحة مثلا، هل هو علي أو غيرهما، عثمان أو غير من الصحابة رضي الله عنهم. فعلى كل حال عبد الرحمن بن عوف أشار على عمر رضي الله عنه برأي سديد، فقال له يعني قلت لا تفعل، فإن الموسم يعني الحج، نحن الآن في حج، وهم الآن مجتمعون في منى، مجتمعون في منى، يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك. يعني الحج الآن في عوام وفي غوغاء وفي همج وفي ناس ما تعرف وناس تعرف، ما لداعي تتكلم؟ كأنه يقول عبد الرحمن أرى أنك لا تتكلم في أمر الخلافة ومن سيكون بعدك أمام هؤلاء، لأنك قد تقول كلاما فيحمله ناس على محمل وناس يفسرون بتفسير آخر، وكما قال هنا أن ينزلوها في غير منازلها، يعني سيحملون كلامك ويحللون بأمور غير صحيحة، ويطير بها كل مطير، يعني كل واحد بيروح مع قبيلته، قال عمر رضي الله عنه كذا ويقصد كذا وذولاك يقولون كذا وهذا. فقال يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني ما في مصلحة أن تتكلم بهذا الكلام أمام الرعاع، أمام الغوغائية من الناس، ولكن اصبر حتى تصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار الهجرة، دار السنة. ونعم الرأي رضي الله عنه الذي أشار عليه بهذا، ففعل عمر رضي الله عنه، فقال نعم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإن الموسم يجمع رعاع الناس فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه جعلها في الستة أو جعلها يعني في العشرة الذين توفي عنهم، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأدخل معهم ابنه عبد الله على أنه لا يلي من الأمر شيئا. فاتفقوا رضي الله عنهم بعد وفاة عمر رضي الله عنه على أن يكون الخليفة هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. وأيضا جاء أن عمر رضي الله عنه لما يعني في آخر الحج قبل أن يذهب إلى المدينة، جاء في بعض الأخبار والسير والله أعلم أنه نام على ظهره قال يا ربي إن رعيتي كثرت وإن كذا وكذا، اللهم إني أسألك شهادة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم كيف شهادة هو في المدينة؟ فكتب الله عز وجل أن يأتي أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة، فطعن عمر رضي الله عنه عدة طعنات وهو يصلي بالناس الفجر، فحمل إلى بيته فمكث يوما يومين أو ثلاثة حتى انفجر الدم، ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال هنا لما وصل المدينة قام وحمد الله عز وجل وخطب وبين أن رسوله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل آية الرجم، كان مما أنزل آية الرجم، وهذه كانت آية تتلى في كتاب الله عز وجل ثم نسخت وبقي حكمها أن من يعني أن الثيب الزاني أن الثيب الزاني يرجم حتى الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فعلى كل حال في هذا أيها الإخوة كما قلت فائدة، أن الإنسان لا يتدخل في أمور لا فائدة له منها ولا مصلحة له فيها. هذه أمور في مسألة التنصيب والخلافة والولاية، هذه يعني أمور يعني بينها الشرع وحددها وبين مسالكها، وأن هناك الأهل الحل والعقد وغير ذلك. لكن الغوغاء والرعاع كما جاء في أثر عبد الرحمن رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، يحبون التدخل في مثل هذه الأمور كما قال عمر، يريدون أن يغصبوها، يعني أن يتدخلوا في أمور ليس لهم فيها شأن، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان
ممشقان
من كتان.
ممشقان هو من المشق، وهو أن يضرب الثوب بلون أحمر، قيل من حجر أحمر وقيل من عصارة حمراء، المهم نعم يعني نوع من تزيين الثياب، وهنا ذكر الكتان. نعم،
فتمخط قال فقال: بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجي الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع.
الله المستعان. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله أيضا قد سبق في كتاب الرقاق من صحيحه. وهنا أيها الإخوة أحب أن أذكر فائدة مهمة، وهي أن طالب العلم والمسلم على كل حال على وجه العموم لا بد أن يكون له نصيب من أحاديث الرقاق، من أحاديث الترغيب والترهيب، لأن كل إنسان دائما في العلم والعلم. نعم هذا أمر مطلوب، لكن لا بد أن يكون الإنسان أمور ترقق قلبه ويقبل على ربه بالعبادة ويزداد في العمل الصالح، ولا موعظة أبلغ ولا أعظم من كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فأعظم المواعظ وأصدقها وأبينها هي كتاب الله جل، ما جاء في كتاب الله عز وجل ثم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني بعض الناس يحب سبحان الله يبحث عن الغرائب والقصص المختلقة وأشياء قد أيضا تكون فيها مخالفة للسنة. نحن نقول: يا أخي اقرأ ما في الصحيحين وفي غيرهما. نعم، لا، خذ مثلا كتاب الرقاق في صحيح البخاري، والله أخذه بابا بابا، والله يرق قلبك وتلين نفسك وتعلم حقيقة الدنيا التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كما قال أهل العلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، ولذلك ما جاء تيسر منها قبل، ما لم يتيسر رفض. كان كما قال القاضي عياض رحمه الله: لا يرد موجودا عليه الصلاة والسلام ولا يطلب مفقودا. هكذا كان منهجه عليه الصلاة والسلام. اقرأ أيضا في صحيح الإمام مسلم في كتاب الزهد والورع، وما بعده أيضا في كتاب صفة الجنة صفة النار، والله أحاديث يرق لها القلب. والعجيب أن بعض الناس يحب يأخذ هالقصص، احنا ما نقول في القصص يعني أنها مرفوضة، لكن أقول قدم عليها كلام الله جل وعلا وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخي اقرأ في كتب الزهد، كتب الرقائق. أنا دائما في هذا المجلس ذكرت كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد للإمام وكيع، كتاب الزهد والرقائق للإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى أجمعين. هذه كتب أيضا ترقق قلبك، تجعلك تزداد وتنشط في العمل الصالح. يعني كما قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، قال: سير الرجال أحب إلينا من كثير من أبواب الفقه. فينبغي الإنسان تكون له قراءة واطلاع. فهذا حديث عظيم، يعني انظر في حال أبي هريرة، يعني يقول الله أكبر لما لبس ثوب من الكتان، يعني وقد والحديث أيضا جاء في موضع آخر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. لا إله، الشعير الآن الذي يراه بعضنا أنه أردأ الأطعمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع لا هو ولا أهل بيته من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. وكان يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، إنما هو الأسودان التمر والماء. فيقول عاد أبو هريرة يقول وأنتم الآن تلغثونها، يعني أنتم الآن فتحت عليكم الدنيا، الآن جاء الجهاد في سبيل الله والغنائم والخيرات توافدت على المدينة وعلى مكة وعلى كل بقاع العالم، أنتم الآن تلغثونها يعني تعيشون في النعم. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول يعني بخن بخن لما لبس هذا الكتان الذي فيه اللون الجميل وكذا وتمخط رضي الله عنه، قال بخن بخن يعني كيف أنا الآن وصلت إلى هذا وقد مر عليه زمن رضي الله عنه وارضاه كان يتلوى من الجوع لا يجد ما يأكله، وكان من أهل الصفة وكانوا على لحم بطونهم، وإنما كله رغبة في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه في بعض الأحيان كان يطأ بعضهم عنقه، ليس عمدا، لا أحد يفهم أن الناس يطأون عنقه، لكن من باب الخطأ أنه كان يتلوى من الجوع، يظن بعضهم أن به جنونا من الجوع الذي يتلوه، ثم بعد ذلك فتح الله عليه. فهو الآن يحاسب نفسه ويقول يعني كيف كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن كيف نحن. وإنما أراد البخاري رحمه الله بهذا أن أبا هريرة رضي الله عنه صبر على الجوع وصبر على المشقة وتلوى وكله من أجل أن يأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله فكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم حفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي لما بسط قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط رداءه، فجاء أبو هريرة وبسط رداءه فحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسيه جمع من الصحابة رضي الله عنه. وقصته أيضا على كل حال في حياته مما يدل على فضله وعلى علو منزلته. قلت مرارا وتكرارا في هذا الدرس أنا لا أعني عندما أتكلم عن الزهد وعن أن معرفة حقيقة الدنيا أنني أدعو إلى الفقر أو أن الإنسان يكون عالة على الآخرين، لا حاشا وكلا، وهذا فهم سقيم ولا يرضاه مسلم والله الحمد يعرف وسطية الإسلام. لكن نحن نقول خذ ما تيسر ودع ما تعسر، اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك، اجعل الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال لعمر رضي الله عنه ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وترك. أنت عمرك ما يكون إلا مثل واحد نام في ظل شجرة وقام، ماذا يكون في هذه الدنيا؟ اعرف حقيقة الدنيا وكيف تتعايش معها. نعم عليه الصلاة والسلام أكل الحلوى وأكل اللحم وأحب النساء وتزوج النساء وعاشرهن والحمد لله تمتع وكان يحب الكتف يعني من اللحم، وكان عليه الصلاة نعم يحب ما تيسر أخذ، لكن أن يتقطع قلبه هلعا أن يكون عبدا للدينار والدرهم لا والله حاشا وكلا، بل كما قال الشاعر تتبيت والجوع يلقى فيك بغي إن كان غيرك عبد الشحم والتخم، تبيت والجوع يلقى فيك بغيته، يعني الجوع يبحث فيها الناس ولا يلقى إلا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبحث ويلقاك إن كان غيرك عبد الشحم والتخم، اللي غيرك بس على أكل وشرب وعبيد للطعام وللأكل والشرب، أنت في طاعة الله عز وجل. فلا شك أن هذا مقام عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أيها الأخوة يجب أن نفقه عندما نتكلم عن الزهد والورع نفهمه بالفهم الصحيح، نحن لا ندعو إلى الفقر أن تكون عالة على الآخرين حاشا وكلا، نحن أمة الوسط على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي
العلم، العلم يعني مكان عند دار كثير بن الصلت. نعم
فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر آذانا ولا إقامة ولم يذكر آذانا ولا إقامة. ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلال فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. البخاري اليوم صراحة يعيشنا في رحاب هذه المدينة النبوية، داء الدار وطابة وطيبة إلى غير ذلك من أسمائها. فهنا يذكر البخاري رحمه الله المكان الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام صلاة العيد. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وكان صغير السن، لكن لولا يقول قربي من النبي صلى الله عليه وسلم لما استطعت. وقربه من جهتين: أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العباس ابن عبد المطلب، وأيضا أن خالته ميمونة هي إحدى أمهات المؤمنين، فلقربه من هاتين الجهتين كان يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وحظي بشرف القرب منه عليه الصلاة والسلام، بات معه ليلة وحظي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي الرواية الأخرى وعلمه التأويل. فهنا يقول إنه عليه الصلاة والسلام أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. كثير بن الصلت قال أهل العلم هو من أهل اليمن، وتوفي سنة 70 من الهجرة، وكان وجيها في قومه، عاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة الأخيار، ولي القضاء في عهد عثمان رضي الله عنه. كان اسمه قليل، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى اسم كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يغير أسماء الناس، الذي في اسمه شيء أو كذا يغيره عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء، ومنها اسم هذا الرجل أحد الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ثم قال إنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس العيد بلا أذان ولا إقامة. نعم هذه السنة. ثم وهذا الحديث ذكره مختصرا لأنه أراد أن يذكر هذا المكان عند دار كثير بن الصلت. ثم قال إنه جاء النساء وخطبهن وخطب فيهن ووعظهن، وقد سبق في هذا الحديث، كنا يتصدقن يلقينا الذهب سواء في أقراطهن اللي في آذانهن أو في العقود التي في حلوقهن، يلقينه عند بلال رضي الله عنه. فاجتمع من ذلك ما اجتمع، وكل هذا استجابة منهن لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه لهن. في سؤال مهم سئلت عنه أو نتكلم عنه إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. أيها الإخوة، سئلت وكان في السؤال عن أثر، أقل هل هو أثر أو كذا، اللي هو انتظار الفرج عبادة وكيف يكون ذلك. أولا هذا جزء من حديث ذكر رواه الترمذي رحمه الله في سننه في أواخر السنن، والحديث فيه كلام لأهل العلم، بعضهم يضعفهم وبعضهم يجعله حسنا لغيره. الحديث هو: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. لكن على كل حال معناه صحيح، نحن ندعو الله ونسأله من فضله وانتظار الفرج عبادة. كيف يكون انتظار الفرج عبادة؟ قال أهل العلم، وقد نقل هذا نصوصا من كلامهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: إن العبد في حال الضراء وفي حال البؤس والابتلاء يكون في قرب من الله جل وعلا وتضرع وإلحاح في الدعاء، ويفتح الله عليه من الخير ما لم يكن له لو كان في حال السلامة والعافية. نعم الإنسان لا يرغب في هذا، لكن الإنسان معرض أن يبتلى وأن يمتحن وأن تأتيه مصائب، ضيق في العيش، أمراض لا تتحقق له أمور، ولكنه في انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى فيه عبادة. لا شك أنه سيحرص على قيام الليل، سيدعو الله، سيبحث عن الأذكار، عن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، عن التوسلات الصحيحة، ويكون فيه صدق لجأ عظيم إلى الله سبحانه وتعالى. سيذهب ويقرأ في تفسير القرآن، في تفسير الآيات. سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث وانتظار الفرج عبادة، وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر. عليه الصلاة والسلام ذكر أن كلما ضاقت الكروب على العبد كلما جاء الفرج بإذن الله عز وجل. وصدق الشاعر: يا فارج يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. فإن العبد كما قلت أيها الإخوة، كلنا ذاك الرجل، نتعرض لابتلاءات، إما أمور نرغبها فلا تتحقق، أو أشياء تقع علينا لا نريدها، ولكن الإنسان في صدق تعلق بالله سبحانه وتعالى، وفي تضرعه وفي دعائه، في تلك الحال يفتح الله عليه من مجالات الخير، وفي صدق اللجأ، وفي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث الصحيح، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. ولذلك قال بعض أهل العلم، كان في ختام دعائه: اللهم ما عبدتك حق عبادتك، ولا سألتك حق سؤالك، يا ربي لا أملك إلا حسن الرجاء في وحسن الظن بك، وأنت القائل: أنا عند ظن عبدي بي. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وفي هذا المقام الشريف المبارك، أن يفرج همومنا. اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي غدا بإذن الله بعد صلاة العصر في شرح كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.